أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأشهر الحرم وفي هذا الشهر الذي هو من أشهر الحج، وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تقريب شرح تقريب التدمرية. شرح تقريب التدمرية. التدمرية رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين قرب معانيها ثم بعد ذلك شرحها رحمه الله ورحم جميع علمائنا في كل مكان. هذا شرح تقريب التدمرية شامل لكل العلوم، ومن أهمها الكلام على صفات الله عز وجل. أهم شيء أيها الإخوة أن نعرف الشيء الكثير عن الذي خلقنا. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، يجب أن نعلم عنه الكثير، لأنه أخبرنا في القرآن الكريم عن صفاته سبحانه وتعالى، وأخبرنا عن الشيء الكثير في القرآن الكريم الذي يجب أن نصدقه. فهذا الكتاب يتكلم عن صفات الله، ويتكلم عن المبتدعة الذين تكلموا في صفات الله عز وجل، ويبين القول الصحيح في صفات الله عز وجل، وأنه الاعتماد على القرآن والسنة وليس على العقول وليس على المعقول. وأيضا يتكلم عن القدر ويتكلم عن الشرع. فهذا كتاب شامل، ولكن نحن في هذه الأيام لا يمكننا إلا أن نتكلم عن الشق الأول منه وهو الصفات، ثم بعد ذلك في دروس أخرى إن شاء الله وفي شهر قادم ربما أن نتكلم عن القدر، ثم بعد ذلك نتكلم عن الشرع. أيها الإخوة، كنا نتكلم في صفات الله عز وجل، وعلمنا أن القول السديد القول الصحيح أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، لأنه هو أعلم بنفسه. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر المخالفين، إما ممثلة الذين يمثلون الله بخلقه، وهؤلاء انتهوا ما بقي منهم أحد، لكن أول من قال بهذا القول من الرافضة، نسأل الله العافية. فالذين كانوا يقولون بالتمثيل انتقلوا إلى مذهب المعتزلة وتركوا التمثيل، فهو الشيخ رحمه الله رد عليهم ردودا كثيرة. وأيضا من الزائغين كما سمى طوائف، أربع طوائف، طائفة يقولون يثبتون لله سبع صفات، وبعضهم يثبت ثمان صفات، بعضهم ينفي الصفات عن الله عز وجل، طائفة أخرى أيضا لا يثبتون ولا ينفون، يقولون إن أثبتنا شبهناه بالموجودات، وإن نفينا شبهناه بالمعدومات. وهؤلاء حائرين مساكين ظالمين لأنفسهم. الشيخ رحمه الله ذكر بالأمس مثالين، ذكر مثالين إن الأوصاف التي توجد في شيء لا يمكن أن تتماثل الحقيقة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال إنه سميع بصير، وأيضا أثبت لك أنت يا ابن آدم أنك سميع بصير. هل سمعك وبصرك مثل سمع الله وبصره؟ لا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكان درسنا بالأمس في المثال الأول، المثال الأول أن هناك أشياء كثيرة حقائقها مختلفة ولو شكلها واحد، وضربنا أمثلة كثيرة من الفواكه الموجودة في الدنيا وأسماؤها موجودة في الآخرة أيضا في الجنة، لكن أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن حقائقها مختلفة، حقائقها مختلفة حتى في الدنيا. في الدنيا إخوان يمكن تجد بستان فيه رمان فيه زيتون فيه، والبستان الآخر بجانبه تختلف الحقائق والأشكال مع أن المسمى واحد. ولذا الذين يقولون إذا وصفنا الله بصفات شبهناه بالمخلوقين، لا، لأن الله أثبت له صفات ونفى عنه مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المثال الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل أن الناس يا إخوان فيه أشياء لا يمكن أن يدركوا حقائقها، فيه أشياء موجودة في الدنيا لا يمكن أن تدرك حقيقتها، وهذا مما أخبرنا الله عز وجل به في القرآن الكريم. فمثلا أعز شيء عندك أيها الإنسان ما هو؟ أفضل شيء عندك أيها الإنسان ما هو؟ الروح. الروح، هذه الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي كما يقولون قوام الإنسان، يعني إذا فقدت الروح منه صار جيفة، صار خشبة. هذه الروح وصفت في النصوص في القرآن وفي السنة بأنها تقبض من البدن، وأيضا وصفت أنه يصعد بها إلى السماء، هذه الروح التي فيك، ووصفت أنها يصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن. وكل الناس، كل العقلاء لا ينكرون حقيقة وجودها، الروح موجودة، لكن للأسف عجز الناس عن إدراك حقيقتها. كيف الروح هذه؟ هل هي كبيرة أو صغيرة؟ ما هو لونها؟ حمراء ولا خضراء ولا ما هو لونها؟ ولذا لا نستطيع أن نعرف حقيقتها تماما إلا ما علمناه عن طريق الوحي. ولذا الذين حكموا عقولهم مساكين أتعبوا أنفسهم وقالوا نحكم عقولنا ونحرف كلام الله عز وجل، هؤلاء تكلموا كلاما كثيرا في الفلسفة وفي الكلام. يا إخوان، علم الكلام هذا يضيع كثيرا من الناس، وخاصة الذين عندهم قليل من العلم يأتي علم الكلام. ولذا حرمه علماؤنا، حرموا تعلم علم الكلام إلا إذا كان الإنسان يتعلمه ليرد على هؤلاء أهل الكلام والفلسفة. ولذا هؤلاء يا إخوان أثروا على عقول كثير من الناس، وللأسف حتى أن بعضهم يقول الحج ليس إلى مكة، ليس الحج إلى مكة الذي ذكره الله عز وجل. إذن ما هو الحج؟ قال الحج للمشايخ الذي تريده، المشايخ الكبار الذين تذهب إليهم أنت مريد، تريد شيخك هذا فقط، تذهب إليه وتعطيه الهدايا وتقدم له كل شيء، هذا هو الحج. ويقولون أيضا الصلاة هي معرفة الأسرار. لا يا إخوان، هذا إلحاد، هذا إنكار لوجود الله عز وجل، هذا إنكار لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا حتى يقول هذه الصلاة وللأسف ليست ذات العبادة الركوع والسجود، لكن معنى الصلاة هي معرفة أسرار القوم. وأيضا بعضهم يقولون يضيعون كلام الناس الذين أفنوا حياتهم في العبادة يقولون أنت الآن وصلت إلى الحقيقة، لا تصلي ولا تصوم، كفروه نسأل الله العافية، أضاعوا عبادته وعمره، هؤلاء ملاحدة نسأل الله العافية. المهم أيها الإخوة، هذه الروح من هو الذي يعلم حقيقتها؟ من العلماء، من الأطباء، لا يستطيع أحد أن يعلم حقيقتها، ولذلك هي من جنس الأجسام المخلوقة، من جهة أنها حادثة ومن جهة أنها مخلوقة، يولد المولود وتأتي معه الروح، لأن الإنسان في بطن أمه منذ 4 أشهر ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الروح، ولذا هذه الروح تختلف في مادتها، ولذلك لا يستطيع أحد أن يدرك كنها هذه الروح وحقيقتها. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف كنها هذه الروح التي هي في بدننا، التي هي في البدن، فكيف نحاول أن نعرف كنها حقيقة الخالق عز وجل؟ لا تأدب مع الله. فإذا قال الله لك صفة من صفاته على الرأس والعين، نعم، لكن حقيقتها علمها عند الله عز وجل. أنا أعلم معناها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرنا بالكيفية، فربنا سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، فنحن أعجز من أن نحيط بحقيقة الله عز وجل، لأن أرواحنا لا نستطيع أن نعرفها، فالخالق من باب أولى. هؤلاء أهل الكلام، أهل الكلام ماذا قالوا في الروح؟ ماذا قالوا في الروح؟ هل اتفقوا؟ ولذا قلنا في أول درس من دروسنا يا إخوان، نحن الآن وصلنا إلى صفحة 221، في أول درس من دروسنا قلنا إن هؤلاء الذين يحكمون عقولهم لا يتفقون، لأن كل إنسان له عقل، وليس عندهم قاعدة ثابتة إلا أن هذا لا يوافق العقل، ولذا نقول لا، في صفات الله نترك عقولنا، في أخبار الله الصادقة، كل أخبار الله صادقة، نترك عقولنا، أخبار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نصدق ونترك عقولنا، مع أن الأخبار الصادقة يا إخوان لا يخالفها العقل السليم، العقل السليم لا يخالفها. فهذه الروح أخبرنا الله بشيء عنها أنها جسم، الروح هذه أنها جسم، لكن إذا خرجت هل نراها؟ لا نراها. ولذا أهل الكلام أهل العقول كان عندهم كلام كثير وكله غير صحيح، منهم من قال إن الروح هي البدن، الروح هي البدن ولا فرق. طيب كيف تخرج الروح؟ قالوا ما فيه روح، لكن البدن ما دام صالحا للحياة والبقاء يبقى حيا، فإذا أصيب بعلل تدمره دمر، وهذا قول فاسد، هذا قول فاسد يا إخوان. أيضا منهم من يقول إنها جزء من البدن كاليد والقدم والوجه، لكن ما يقول ما أدري. ومنهم من يقول إنها صفة من صفات البدن. كل هذه الأقوال يقول المؤلف رحمه الله ليست صحيحة، ليست جزء من البدن، ولا هي من البدن، ولا هي صفة من صفاته. ما هي إذن الروح؟ ما هي؟ شيء مستقل عن البدن، يقبض ويؤخذ ويجيء ويذهب. ولذا يقول الشيخ رحمه الله منهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني ما هو موجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا هي خارجه ولا هي مداخلة له ولا مباينة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه. هذا كلام يقول فلسفة. فلسفة هل فهم منه شيء؟ إذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن. وعندهم كليات، عندهم كليات قواعد، يقولون الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، لكنهم غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان، أما في الأعيان ما في كلية عندهم. فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كان يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. ولذا هؤلاء حكموا على الروح ولم يتوقفوا. أما لو قالوا لا ندري لربما كان يكون عندهم عذر، لكن كونهم يحكمون بهذه الصفات التي لا يوصف بها إلا ما كان ممتنعا غاية الامتناع، هذا خطأ وقول بلا علم. كيف يقولون الروح شيء؟ الروح شيء لا داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخل ولا مباين، ولا متحرك ولا ساكن، ولا صاعد ولا هابط، ولا جسم ولا عرض. هذا القول ما معناه؟ معناه العدم الذي لا يمكن وجوده، يعني كان ما في روح، كان ما في روح. وإذا قيل لهم إثبات هذا الكلام الذي قلتوه عن الروح ممتنع في العقل ضرورة، يمتنع في العقل ضرورة، لأن العقل يا إخوان، لأن الروح تكون موجودة، فقالوا هذا ممكن وتدلوا بالآيات، لكن أوصافهم هذه مستحيلة، وقياسهم على الكليات قياس فاسد، لأن الكليات معاني أو أشياء يتخيلها الإنسان في ذهنه فقط، أما إنها لها وجود حقيقة فليس لها حقيقة، فلا توجد إنسانية معروفة يشار إليها، ولا حيوانية معروفة يشار إليها، وإنما هي كلية يشترك فيها أنواع وأجناس كثيرة. هذه الكلية يفرضها الذهن ولكن لا توجد في الخارج. نحن نعلم يا إخوان أن المتكلمين والفلاسفة يضطربون اضطرابا كثير، وسببه أن الروح ليست من جنس البدن. وسبب آخر في اضطرابهم هو عدم الرجوع، وهذا هو المهم. سبب أخطائهم في صفات الله لأنهم ما رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبب اضطرابهم ورجوعهم أي واضطرابهم وأخطاؤهم وكلامهم في الروح لأنهم ما رجعوا إلى ما جاء في الكتاب والسنة في وصف الروح، لأن كلتا الطوائف يرجعون في هذه الأمور إلى العقل، والعقول لا تدرك شيئا يشابه الروح بالأشياء المحسوسة، فلذلك اضطربوا فيها هذا الاضطراب العظيم. يعني هم يقولون ليست من جنس العناصر والمولودات منها، هذا صحيح، وإنما هي من جنس آخر، كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي. نعم هي مخالفة لهذه الأجناس، لكن عرفها الفلاسفة بالنفي، أي أنهم لم يثبتوا لها أي صفة ثبوتية. لماذا لم يثبتوا لهذه الروح صفة ثبوتية؟ يقولون حتى لا نشبهها بالأجسام المشهودة. طيب ما هي أوصافها؟ جعلوا أوصافها كلها سلبية، يعني منفية، حتى لا يكون لها مشاركة في البدن الذي ليس من جنسها. المتكلمون عكسوا ذلك وصفوها بأوصاف الأجسام. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن طريقة الفلاسفة فيها التعطيل، وعرفنا التعطيل يعني منع الصفات، ما في صفات. الذين عطلوا صفات الله يعني أنكروها، هؤلاء أيضا عطلوا صفات هذه الروح. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هؤلاء على خطأ، لأن تمثيلها بالشاهد المحسوس وهي من أمور الغيب لا يجوز، لأنه قول بلا علم، والله سبحانه وتعالى يخاطب الروح بقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فسبب تخبط هؤلاء هو أن الروح ليست من جنس الأجسام المشهودة، وسبب آخر هو عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة بما يتعلق بالروح. لأننا يا إخواني لو رجعنا إلى الكتاب والسنة ما حصل هذا الاختلاف وما حصل هذا الاضطراب، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نصدق الرسول ولا ما نصدقه؟ نعم، إذا ثبت الحديث عن رسول الله نعم نقول هذا صحيح، أنها إذا خرجت يتبعها البصر، وأن الملائكة يأخذونها من ملك الموت ويجعلونها في كفن، يجعلونها في كفن ويصعد بها إلى السماء. ولذا العقول قاصرة عن إدراك هذه الحقيقة، ولا شيء يثبتها إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة، مع أنها لا تمثل الأجسام المشهودة والناس عاجزون عن إدراك حقيقتها، كان اتصاف الخالق سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى، وكان عجز أهل العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، نعود إلى القرآن والسنة، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا ممثلا. ولذا يا إخوان نحن نعتقد اعتقادا جازما الحمد لله على أن جعلنا مسلمين، والحمد لله الذي أنزل إلينا القرآن وأرسل إلينا أفضل الرسل، الرسول عليه الصلاة والسلام، كما حدث لأبي سلمة رضي الله عنه حين شهده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وقد شق بصره، يعني بقي ينظر. ولذا إذا كنت عند الإنسان وخرجت الروح تغمض عينيه، السنة أنك تغمض عينيه. هذا أبو سلمة رحمه الله بعد أن مات قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهذا يدل على أنها الروح شيء يرى، ولهذا يتبعه البصر ويشاهده. وأيضا صح عنه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنها تجعل في كفن، فقال صلى الله عليه وسلم الروح المؤمن فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني يأخذها ملك الموت ثم تأخذها الملائكة منه، لأن ملك الموت هو الذي يعالج الميت، والملائكة الآخرون موجودون معهم الكفن. ولذا يقول فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الكفن الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. الشيء الذي يجعل في كفن لا بد أن يكون جسم، لأن المعنى لا يمكن أن يكون في كفن. ولذا نحن ندرك الآن بما علمنا من الكتاب والسنة أن الروح جسم لكنه ليس كأجسامنا، فأجسامنا كثيفة ثقيلة موزونة، والروح جسم لا نعلم حقيقة كنه. ولذا بتطبيق المثل الأول الذي ذكرناه بالأمس فيما ذكر الله من نعيم أهل الجنة والذي نعرف معناه، لا يمكن أن ندرك حقيقته. والمثل الذي قاله الليلة رحمه الله الروح نعلم عن حقيقة وجودها وعن صفاتها الواردة في الكتاب والسنة، ومع ذلك لا نستطيع أن نعرف حقيقتها. فكذلك الخالق عز وجل نعرف من صفاته ما بلغنا من الكتاب والسنة، ولكن لا ندرك حقيقة هذه الصفات وكنهها. ولذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الأشياء قد تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة. والثاني أراد به أن الإنسان قد يعلم الشيء ولكن لا يعلم حقيقته، وهذا يا إخوان صحيح. فعلينا أيها الإخوة أن نترك كلام أهل الكلام والفلسفة الذين يقولون نحن نحكم عقولنا في صفات الله، فما وافق عقولنا أثبتناه وما خالف العقول نفيناه. نقول لهم لا، إذا أخبرنا الله بخبر عن من صفاته نثبته، وإذا نفى عن نفسه شيئا ننفيه، ونعلم أن صفات الله عز وجل أكمل الصفات وأن أسماءه أحسن الأسماء. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى وله الصفات الحسنى. فعلينا يا إخوان أن نتمسك بمذهب أهل السنة والجماعة، فإنه هو الخير. مذهب أهل السنة والجماعة الأخذ من الكتاب والسنة، الكلام من الكتاب، ونحن نعرف المعنى. إذا قال الله صفة من صفاته نعرف معناها، لكن حقيقتها لم يخبرنا الله بها. فإذا سألك إنسان ما معنى قول الله عز وجل على العرش استوى، تقول استوى استواء نعلم معناه. ما معنى استوى؟ على وارتفع، نعلم معناه ولكن لا نعرف كيفيته. الله استواءه له كيفية لكن ما أخبرنا بها. فإذا سألك إنسان كيف، تقول ما أخبرنا بالكيفية، أخبرنا بصفته ولم يخبرنا بكيفيتها. ولكن له سبحانه وتعالى المثل الأعلى والصفات العلى في كل شيء. الآن نترك عبد العزيز يقرأ ما تقدم وأن قلناه، ثم بعد ذلك نتكلم عن سؤال الأخ الذي سأل عن الحج إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كنهها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. ويقولون الصلاة من الصلة وليست هي العبادة ذات الركوع والسجود، لكن الصلاة أن تعرف أسرار هؤلاء القوم، والصيام عندهم كتمان الأسرار، لأنهم يقولون الصوم من الإمساك، والحج عندهم ليس قصد مكة، وإنما تقصد الشيخ الولي وتحمل ما يمكنك من المتاع والحلي والمال وتعطيه لهم. وبعضهم يقول إن الشرائع تلزم العوام البسطاء الذين لا يفهمون، أما الخاصة الذين وصلوا إلى الحقيقة فهؤلاء لا تلزمهم الشرائع، فلا يلزمهم صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، ولا يحرم عليهم الزنا ولا شرب الخمر ولا قتل النفس ولا شيء أبدا، لأنهم وصلوا إلى النهاية.
يعني هل هناك كفر أكبر أو أكثر من هذا الكفر؟ ولذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء أجمع المسلمون على أنهم كفار أكثر من اليهود والنصارى. ملاحدة، نسأل الله العافية، ملاحدة، يعني اليهود والنصارى يقرون بأن الله عز وجل موجود، ويقرون أيضا ببعض الرسل والكتب، لكن هؤلاء لا يقرون بشيء من ذلك، إلحاد، نسأل الله العافية. يقول الله موجود، يقولون لا، معدوم لا، أين هو؟ ولذا هذا هو الخدم، معدوم معدوم، نسأل الله العافية. لا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هؤلاء أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى يقرون بالله عز وجل ويقرون بالرسل والكتب، لكن هؤلاء لا يقرون بشيء من ذلك إطلاقا، لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. الروح مخلوقة، لا شك في ذلك، فهي من جنس الأجسام المخلوقة من جهة أنها حادثة ومخلوقة، لكنها تختلف عنها في مادتها، ولذلك لا يستطيع أحد أن يدرك كنه هذه الروح وحقيقتها. فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف كنه هذه الروح التي هي في بدننا، فكيف تحاول أن تعرف كنه حقيقة الخالق عز وجل؟ قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال: ولا يحيطون به علما. فنحن أعجز من أن نحيط بكنه الله عز وجل وحقيقته، لأن أرواحنا لا نستطيع أن نعرفها، فالخالق من باب أولى. وقوله: فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، هذه ثلاثة أقوال لهذه الطوائف. فمنهم من قال: الروح هي البدن ولا فرق، لكن البدن ما دام صالحا للحياة والبقاء بقي حيا، فإذا أصيب بعلل تدمره دمر. ومنهم من يقول: إنها جزء من البدن كاليد والقدم والوجه. ومنهم من يقول: إنها صفة من صفات البدن. وكل هذه الأقوال ليست صحيحة، فليست جزءا منه، ولا هي من البدن، ولا هي صفة من صفاته، بل هي شيء مستقل عن البدن، يقبض ويؤخذ ويجيء. وقوله: ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، وهم بهذا القول حكموا على الروح ولم يتوقفوا، أما لو قالوا لا ندري لربما كانوا يعذرون. لكن كونهم يحكمون بهذه الصفات التي لا يوصف بها إلا ما كان ممتنعا غاية الامتناع، ولا شك أن هذا خطأ وقول بلا علم. فهم يقولون الروح شيء لا داخل البدن ولا خارجه، ولا مداخل ولا مباين، ولا متحرك ولا ساكن، ولا صاعد ولا هابط، ولا جسم ولا عرض. وهذا القول معناه العدم الذي لا يمكن الوجود معه. وإذا قيل لهم إثبات هذا الكلام الذي قلتموه عن الروح ممتنع في العقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل إثبات الكليات، أي معناها الوصف العام الذي تشترك به الأشياء، كأن يقال مثلا الحيوانية يشترك فيها كل حيوان، وكذلك الإنسانية يشترك بها كل إنسان، لكن لا توجد إنسانية قائمة مشار إليها، لكن الذهن يفرض أن إنسانية كلية أو حيوانية كلية تشترك فيها الحيوانات. وهذه الأوصاف مستحيلة وممتنعة، وقياسهم إياها على الكليات قياس فاسد، لأن الكليات معان أو أشياء يتخيلها الإنسان في ذهنه فقط، أما إنها لها وجود حقيقة فليس لها حقيقة، فلا توجد إنسانية معروفة يشار إليها، ولا حيوانية معروفة يشار إليها، وإنما هي كلية يشترك فيها أنواع وأجناس كثيرة، وهذه الكلية يفرضها الذهن ولكنها لا توجد في الخارج. اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير، وسببه أن الروح ليست من جنس هذا البدن. وسبب آخر وهو عدم الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة في وصفها، لأن كلتا الطائفتين يرجعون في هذه الأمور إلى العقول، والعقول لا تدرك شيئا يشابه الروح بالأشياء المحسوسة، فلذلك اضطربوا فيها هذا الاضطراب العظيم. فهم يقولون إنها ليست من جنس العناصر والمولودات منها، وهذا صحيح أيضا، وإنما هي من جنس آخر، كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي، فهي مخالفة لهذه الأجناس. فعرفها الفلاسفة بالنفي، أي أنهم لم يثبتوا لها أي صفة ثبوتية لئلا تشتبه بالأجسام المشهودة، وجعلوا كل أوصافها أوصافا سلبية حتى لا يكون لها مشاركة في البدن الذي ليس من جنسها. أما المتكلمون فإنهم عكسوا ذلك ووصفوها بأوصاف الأجسام، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن طريقة الفلاسفة فيها التعطيل، وطريقة المتكلمين فيها التمثيل، وكلا الأمرين خطأ، لأن تمثيلها بالشاهد المحسوس وهي من أمور الغيب لا يجوز، لأنه قول بلا علم، والله سبحانه وتعالى يخاطب الروح بقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فسبب تخبطهم هو أن الروح ليست من جنس الأجسام المشهودة، وسبب آخر هو عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة بما يتعلق بالروح، لأنهم لو رجعوا إلى الكتاب والسنة ما حصل الاختلاف بينهم. صح أن الروح إذا قبضت تبعها البصر، كما حدث لأبي سلمة رضي الله عنه حين شهده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وقد شق بصره، فقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهذا يدل على أنها شيء يرى، ولهذا يتبعه البصر ويشاهده. وصح عنه أيضا أنها تجعل في كفن، فقال صلى الله عليه وسلم عن روح المؤمن فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده
لم يدعوها
لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. والشيء الذي يجعل في كفن لا بد أن يكون جسما لأن المعنى لا يمكن أن يكون في كفن. فنحن الآن ندرك بما علمنا من الكتاب والسنة أن الروح جسم لكنه ليس كأجسامنا، فأجسامنا كثيفة ثقيلة موزونة والروح جسم لا نعلم حقيقة كنهه. بتطبيق المثل الأول فيما ذكر الله تعالى عن نعيم أهل الجنة والذي نعرف معناه ولكن لا ندرك حقيقته، والثاني الروح فإننا نعلم عن حقيقة وجودها وعن صفاتها الواردة في الكتاب والسنة ومع ذلك لا نستطيع أن نعرف كنهها أو حقيقتها. فكذلك الخالق عز وجل نعرف من صفاته مما بلغنا من الكتاب والسنة ولكن لا ندرك حقيقة هذه الصفات وكنهها. فالخلاصة أن الأول أراد به المؤلف أن يبين أن الأشياء قد تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة، والثاني أراد به أن الإنسان قد يعلم الشيء ولكن لا يعلم كنهه وحقيقته. الخاتمة هنا نسبية أي بالنسبة لما يتعلق بالتوحيد والصفات، لأن هذا الكتاب يتضمن البحث في شيئين في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر.
على كل الأخوان بقي عندنا في باب الصفات قواعد مهمة لخص رحمه الله كل ما تقدم في 4 قواعد وكلها مهمة إن شاء الله، وسنأتي إليها في دروسنا القادمة بإذن الله عز وجل. لكن أيها الإخوة يجب علينا أن نصدق كلام الله، أصدق كلام وأفصح كلام وأبين كلام هو كلام الله عز وجل. إذا سمعناه نقول على الرأس والعين. أوامر، إذا أمرنا الله بشيء أو أخبرنا بشيء فنحن نصدقه، ونصدق أيضا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. انظر يا إخوان مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام قال حديثا جميلا جدا، قال إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله كلنا نكره الموت، كلنا نكره الموت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ذلك يا عائشة. ما هو التفسير؟ ما هو تفسير لقاء الله عز وجل وحب لقاء الله عز وجل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا حضره الموت جاءته الملائكة وبشره بالجنة يفرح ويحب لقاء الله عز وجل، اللهم اجعلنا منهم، يفرح يا إخوان. ولذلك الروح الطيبة المؤمن الطيب يقول قدموني قدموني، يريد أن يذهب لهذا النعيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذا المؤمن إذا جاءت الملائكة، هل نرى الملائكة إذا جاءوا عند الميت؟ ما نرى أحد، ولكن نصدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الملائكة إذا جاءوه يبشرون لأنه ينتقل إلى عالم آخر، ينتقل إلى عالم آخر إلى البرزخ. هذا برزخ يا إخوان، ولذا يخطئون الذين أحيانا يكتبون في الصحف انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هذا ما هو مثوى أخير، هذا برزخ، مكان معين في القبر ثم ينتقل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الآخرة، فإما إلى الجنة أو إلى النار. أما مثواه الأخير فهو الجنة أو النار إذا كان من المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن إذا حضره الموت أتته الملائكة وبشروه بالجنة، فإذا بشروه فرح وأحب لقاء الله، فالله سبحانه وتعالى يحب لقاءه وأما الكافر نسأل الله العافية فيبشرونه بالنار يكره لقاء الله لأنه انتقل إلى عذاب، نسأل الله العافية. فالمهم يا إخواني، ينبغي لنا أن نقرأ القرآن وأن نفهم معاني القرآن وأن نعمل بما أمرنا الله به في هذا القرآن، لأن الله ما أنزل القرآن إلا لنفهمه، وإذا فهمناه نعمل به. وأما كثير من الناس هدانا الله وإياهم تجده يقرأ القرآن ولا يفهمه، بل إنه أيضا يقرأ الفاتحة، الفاتحة التي قال بعض علمائنا رحمهم الله أنه يجب على كل مصل إمام ومأموم ومنفرد أن يقرأ الفاتحة، لو لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة بطل الصلاة، هكذا قال بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهؤلاء قالوا إن الإنسان يقرأ الفاتحة، بعض الناس ما يتقن الفاتحة، إذا ترك منها تشديدة واحدة بطلت الفاتحة تشديدة، لأن التشديدة يعني حرف مكرر، يعني مثلا تقول الرحمن الرحيم، لو تركت منها حرفا واحدا مثل الحمد لله، قلت أحمد الله، أيضا لو تركت حرفا واحدا منها بطلت صلاتك. ولذا وجب على الإنسان إخوان أن يحتاط لقراءة الفاتحة وأن يهتم من قراءة الفاتحة، لو قال معنى يغير المعنى بطلت الصلاة، بطلت الفاتحة وبطلت صلاته. مثلا لو قال أن أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، بطلت الصلاة لأنه غير المعنى. لو قال أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا الهمزة مفتوحة، أهدنا الصراط المستقيم، بطلت الصلاة لأن معنى أهدنا أعطنا هدية. أما اهدنا دلنا وثبتنا ووفقنا. فانظر يا إخوان إلى المعاني، الإنسان إذا قرأ القرآن يفهم معانيه ويتدبر هذه المعاني، وخاصة إذا قال الله أكبر، أكبر من كل شيء، اترك الدنيا، ما دام أن الله أكبر من كل شيء، أنت الآن تخاطب ربك سبحانه وتعالى، أنت مع ربك سبحانه وتعالى، أكبر من، لا تفكر في أي شيء كان، أنت أكبر من كل شيء. ولذا يقول ابن قيم الجوزية كما قرأناه يا إخوان في زاد المعاد، وإن شاء الله نعود إليه في شهر محرم، كما يقول الإنسان إذا وقف أمام الله عز وجل يسرح ولا يفكر في عظمة الله عز وجل ولا يفكر في الكلام الذي يقوله، لكن لو وقف أمام رئيس الدولة وبدأ يخاطب رئيس الدولة، كيف يكون حضور قلبه وعقله ومخاطبته وأدبه؟ فينبغي للإنسان إذا جاء يخاطب ربه يخاطبه بأدب ويفهم الكلام الذي يتكلم مع ربه سبحانه وتعالى. أما أخونا بالأمس قال أنا أريد معرفة يسيرة عن أعمال الحج، وخاصة أنا موجود في الحرم. يا إخوان، الإنسان الذي أتى بعمره وبقي في الحرم، مثل أخينا أتى بعمره وبقي في الحرم، إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يغتسل ويتنظف، ثم بعد ذلك يلبس ملابس الإحرام، ثم يصلي ركعتين ويخرج إلى منى، ويصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مقصورة، كل صلاة الرباعية مقصورة، وأما الفجر والمغرب لا تقصر. ثم يوم التاسع يتجه إلى عرفة ويبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، يصلي الظهر والعصر ويدعو الله عز وجل، ويبقى في عرفة يدعو. يا إخوان، الدعاء في ذلك اليوم مهم وله أثر كبير، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والرسول عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بقي بعد صلاة الظهر والعصر في عرفة رافعا يديه على جمله، رافعا يديه مستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل. وإذا تحركت الناقة يأخذ باليد الأخرى والثانية مرفوعة. نحن ماذا نعمل إذا كنا في عرفة؟ كثير من الضحك والكلام والنوم والأكل، يعني أكثر وقتنا نضيعه في غير الدعاء، مع أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في ذلك اليوم مفطر لأجل يكون أعون على الدعاء وأعون على العبادة، أن الإنسان يفطر ويكثر من الدعاء في ذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده في ذلك اليوم ويغفر لهم. نسأل الله أن يجعل الحجاج من المغفور لهم. ولذا ورد في الحديث: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه في يوم إلا في يوم عرفة، إلا ما رؤي في يوم بدر. في يوم عرفة يكون حقير وصغير وذليل، لأنه أغواهم مدة طويلة وفي يوم واحد ربنا يغفر لهم، ضاع تعبه المسكين. ولذا ينبغي أن نضيع تعب عدونا، هذا الشيطان أكبر الأعداء، هذا الشيطان أكبر الأعداء. ولذا إذا قلت انصرنا على القوم الكافرين، أكبر الكافرين هو هذا الشيطان، هذا الشيطان هو عدوك وهو عدو الله وهو عدو الملائكة، كما قال الله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالمهم يا إخوان، في يوم عرفة تبقى إلى غروب الشمس، ثم تتجه إلى مزدلفة وتصلي فيها المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك تنام فيها حتى الصباح، ثم تتجه إلى منى وترمي جمرة العقبة بسبع حصيات، حصيات صغيرة أصغر من حبة الفولة وأكبر من الحمصة، حبات صغيرة ترمي جمرة العقبة، الله أكبر الله أكبر سبع. ثم بعد ذلك تذهب وتحلق رأسك أو تقصر من رأسك، والحلق أفضل، ثم تلبس ملابسك، وهذا هو التحلل الأول. ثم بقية الحج إن شاء الله تسأل عنه إخوانك الآخرين، لعل هذا إن شاء الله جواب كافي. الحمد لله، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.